أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في ذكر الأقوال في كيفية الإبصار. عليكم السلام ورحمة الله. البحث عن الإبصار وكيفيته. اختلفوا في كيفية وقوع الإبصار للنفس وكيفية استفادة النفس من القوة الباصرة. والموجود من أقاويلهم المعتبرة في المقام خمسة. القول الأول في تفسير حقيقة الإبصار أنه بالانطباع، ومقصودهم من الانطباع ليس انتقال الصورة من الجسم المرئي إلى العين أو جزء من أجزاء العين، وذلك لأن الصورة بمعنى الشكل والهيئة عرض لا يقبل الانتقال، وإنما مقصودهم بالانطباع أنه إذا واجه الرائي الجسم المرئي وتحققت شروط الرؤية المذكورة أنها عشرة كعدم البعد المفرط وعدم القرب المفرط وسلامة الحس والالتفات ومثلا درجة مناسبة من الضوء وكثافة الجسم بدرجة مناسبة للرؤية بحيث لا يكون شفافا ينفذ الشعاع فيه وما إلى ذلك من الشروط. إذا تحققت هذه الشروط حدث في الجسم الرائي، وهو عندهم الرطوبة الجليدية، جزء من أجزاء العين ثقيل من ناحية الصفاء، حدث في هذا الجزء من العين صورة شبيهة بالصورة التي يقابلها الرائي، فهذا حدوث وليس انتقال. هؤلاء وهم الطبيعيون فسروا الرؤية بهذا النحو، قالوا أن الرؤية هي انطباع الجسم المرئي في الجسم الرائي، انطباع صورة المرئي في الرائي، والمقصود بالانطباع هذا المعنى، أي حدوث صورة مشابهة لصورة المرئي في الجسم الرائي عند تحقق شرائط الرؤية كالمقابلة وما شابهها. هؤلاء طبعا يعني استدلوا بأدلة عديدة تذكر في المطولات، أغلب هذه الأدلة يرتبط بعلم الطبيعيات، وهكذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أدلة أصحاب الشعاع، فإنهم يستدلون أيضا بأدلة ترتبط بعلم الطبيعيات والمناظر وما إلى ذلك، من أرادها فليرجع إليها في تلك المطولات. هنا يعنينا أن نمر على حقيقة هذه الأقوال، لأن القصد والغرض كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الحقيقة المرتبطة بالفلسفة في مسألة الإبصار، وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه الاستفادة من هذه الأقوال لاستكشاف حقيقة البصر من ناحية فلسفية. هذا هو القول بالانطباع. القول الثاني في تفسير حقيقة الإبصار القول بالشعاع، وهذا القول فيه تحته عدة أقاويل وعدة مسالك. نذكر أولا المسلك الذي يذكره المحشي الجليل وينقله عن ابن الهيثم، وهو من أعاظم علماء المسلمين في علم المناظر والفيزياء. هذا ذهب إلى أن الإبصار بالشعاع وخروجه وحدوثه، ولكن ذهب إلى أن الشعاع يخرج من الجسم المرئي إلى الرأي، عكس ما يتناقله أصحاب القول بالشعاع بينهم من أنه بخروج الشعاع من الرأي إلى المرئي. يقول ابن الهيثم أن الجسم إذا وقع عليه الضوء انعكس الضوء منه أو خرج شعاع منه إلى الجسم الرائي، يحصل بذلك الشعاع إبصار. وهذا هو الذي يميل إليه المحشي الجليل ويقول أنه هو الحق، أن الصحيح هو الإبصار بالشعاع لكن بهذا النحو. طبعا الصحيح في هذه الدرجة من المسألة، لأنه يريد أن يبطل قول صدر المتألهين، سيأتي إن شاء الله تعالى نسبة الأقوال بعضها إلى بعض. هذا مسلك، مسلك خروج الشعاع من الجسم المرئي إلى الجسم الرائي. طبعا الاختلاف بين هذا المسلك وسائر المسالك إنما هو من جهة تحديد المبدأ فقط، لأنه يخالفهم في الأقاويل الثانية. يعني يمكن أن يختار الإنسان أن الشعاع يخرج من الجسم المرئي دون الرائي، ثم مع ذلك يوافق الأقوال الأخرى في سائر الجهات كما سيأتي. القول الثاني من أقاويل أصحاب الشعاع أن الشعاع يخرج من الرائي لا المرئي، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة طوائف. طائفة تقول بأنه يخرج من الشعاع من العين وجهاز البصر شعاع على هيئة المخروط، فيكون الخارج عدة خطوط، هذه الخطوط لما كانت على هيئة المخروط تلتقي من طرف المخرج جميعا في نقطة واحدة وتنبسط قاعدة هذا المخروط على الجسم المرئي فتستوعبه. ما وقع عليه الشعاع تعلق به البصر، وما لم يقع عليه الشعاع إما لدقته أو لظلمته أو أمثال ذلك لا يتعلق به البصر. ففي هذا القول عدة خصوصيات، الخصوصية الأولى أنه خطوط لا خط واحد. الخصوصية الثانية مثلا، وهذه إما أنها مفهومة من كلامنا أو نصرح بها الآن، أن باطن هذا المخروط أجوف، أي أنها عدة خطوط تلتقي، ولكن باطن هذا المخروط تلتقي على هيئة المخروط، لكن باطن هذا المخروط أجوف فينبسط قاعدة هذا المخروط على الجسم المرئي. فإذا لهذا المخروط رأس هو في الجهاز الرائي، قاعدة منبسطة على المرئي، هذه عدة خطوط لا خط واحد، باطنه أجوف. هذه طائفة. طائفة ثانية ذهبت إلى أن الخارج من العين خطوط كالقول الأول، إلا أن هذه الخطوط أبعاد لشعاع واحد فيكون الشعاع مصمت. غاية الأمر أن هذا الشعاع المصمت مخروطي، رأسه في العين في الرطوبة الجليدية وقاعدته على الجسم المرئي. فالفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يقول أنه خطوط، هذا يقول أنه خط واحد، طبعا خط من جهة نفس الجوف، ولكنه خطوط من ناحية الأبعاد، لذا قد نقول خط قد نقول خطوط. ولكن هذا القول يقول أنه مصمت، ذاك القول يقول أنه أجوف. فإن قلنا بأن الإصمات يستلزم كون الشيء واحد فذاك عدة خطوط هذا خط، إن قلنا أنه لا منافى قلنا أنه يشتركان في الخطوطية، أو يعني يشتركان في تعدد الخطوط من هذه الجهة. هذا قول لأصحاب الشعاع. طائفة ذهبت إلى أن الخارج من العين خط واحد وشعاع واحد، لا عدة خطوط، لا بأن تكون الخطوط جوفاء ولا بأن تكون الخطوط مصمتة، بل هو خط واحد. غاية الأمر أن خط أن هذا الخط طرف منه ثابت وهو ما يقع في العين، والطرف الآخر الخارج من باطن العين الواقع على الجسم المرئي يتحرك ويضطرب اضطرابا سريعا جدا لا تحس به العين، بحيث يستوعب بحركته أطراف الجسم المرئي استيعابا يوافق شكله. إذا كان شكل المرئي مثلثا كان اضطرابه بنحو التثليث، وإذا كان مربعا كان اضطرابه بنحو التربيع، وهكذا. والفرق بين هذا القول والقولين الآخرين واضح. هؤلاء أيضا استدلوا بعدة أدلة، منها أن هؤلاء ناقشوا القول بالانطباع بمناقشتين لا بأس بهما، لكن لا يعني ذلك صحة القول بالشعاع، وإن كان يترتب عليهما نفي القول بالانطباع. الإشكال الأول هو الإشكال المعروف بانطباع الكبير في الصغير، وهو أنه إذا كان الإبصار بالانطباع لازم انطباع الأجسام الكبيرة في الأجسام الصغيرة، وذلك لأنه لا مناسبة بين حجم الرطوبة الجليدية الثابتة في العين وبين الأجسام المرئية، فإن الإنسان كما يقولون يرى نصف الكرة، نصف كرة الأفق، يستطيع الإنسان أن يواجه الشرق فيرى نصف الدائرة، نصف يعني يرى نصف معدل النهار كما يقولون، وهذا حجم عظيم جدا، أكبر بكثير مما تكون العين عليه. فلا يمكن تصوير ذلك بمسألة الانطباع والقول بأن هناك تناسب في الانطباع بحيث يدرك الإنسان الحجم بلحاظ التناسب، هذا أيضا ليس بمعقول، وذلك لأن التناسب لا يفسر الانطباع نفسه، نحن نتكلم عن الانطباع لا عن الإدراك والمعرفة. فليكن معرفة الإنسان للحجم عن طريق المقايسة، لكن يبقى الكلام في المقيس والمقيس عليه، من أين عرفهما الإنسان؟ أليس بالانطباع؟ فنعود إلى إشكال انطباع الكبير في الصغير، وهذا أيضا لا يمكن أن نتصوره. وإن شئت قلت أن اليد مع صغر حجمها لا يمكن أن ينطبع فيها حجم مقدار الدار، حتى لو كانت اليد قابلة للتجزئة لا إلى نهايته، وحتى لو كان الإدراك بالمقايسة، إلا أنه يبقى الكلام في نفس الانطباع أنه مستحيل. هذا إشكال أوردوه على القول بالانطباع. إشكال آخر أنه لو كان الإبصار بالانطباع لا لزم من ذلك أن يعرف المقابل للرائي ما يراه الرائي، لأن الصورة المنطبعة في العين يجب أن ترى للغير، وهذا من قبيل انطباع الصورة في المرآة، فإن الإنسان إذا قابل المرآة رآها غيره إذا كان مقابلا للمرآة، فلما لا يرى الإنسان غير الرائي الصورة المرئية في عين الرائي؟ لازم الانطباع أن ترى تلك الصورة. هذا إشكال أورد، لكن كلا الإشكالين من الواضح أنهما لو تما إنما ينفيان الانطباع، ولكن ذلك أعم من وقوع الشعاع أو صحة القول بالشعاع. هناك مسائل يعني كثيرة دائرة بين أصحاب الشعاع وأصحاب الانطباع يرجع فيها إلى الكتب المطولات. هذه أقوال أصحاب الشعاع. مذهب ثالث في تفسير حقيقة الإبصار، طبعا أصحاب الشعاع انقسموا إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة فرق، بضميمة أصحاب الانطباع تكون الأقوال أربعة. هذا القول الثالث في مقابل الشعاع والانطباع ثالث، لكنه في مقابل المجموع يكون رابع. هؤلاء لا، ثلاثة أقوال لأصحاب الشعاع، واحد الانطباع، رابع ها صحيح، نعم هذا خطأ في في الحساب. هذا القول الخامس هو القول بأن الإبصار يحصل نتيجة تكيف الجسم المشف الناقل للألوان وللأشكال الواقع بين الجسم الرائي والجسم المرئي. بيان ذلك أنه كما أن الصوت لا يمكن أن يتعلق به السمع ما لم يوجد هواء بين منشأ الصوت وبين صماخ الأذن، كذلك الألوان لا يمكن أن تتعلق بها الرؤية إلا مع وجود جسم شفاف يقبل أن يتكيف بلون الجسم المرئي حتى ينقل الصورة. هؤلاء قالوا أن ذلك الجسم هو آلة البصر للإنسان، يعني القوة الباصرة تستعمل ذلك الجسم لإدراك ما وراء ذلك الجسم. نعم، هذا الهواء يعني هواء كان أو جسما أثيريا أو غير ذلك، جسم شفاف تتعلق به الألوان، يعني يتكيف بالألوان ويتكيف بالأشكال، ويكون إبصار الآلة الباصرة بالاستعانة بذلك الجسم الشفاف. هذا أيضا مذهب قاله بعضهم. قول سادس ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق. صاحب حكمة الإشراق ذهب إلى أن الإبصار ليس بهذه الأنحاء المذكورة، وإنما هو عبارة عن كون الجسم محيط بالخارج إحاطة يسميها نسبة إشراقية، وهذه النسبة نحو من أنحاء التعلق من جهة النفس بالجسم المرئي. هذا التعلق يستلزم حضور المرئي عند الرائي، فيكون الإبصار عنده من هذه الجهة علما حضوريا، لكن علما حضوريا بما تعلقت به الرؤية لا بذات المرئي. فمثلا هو يرى أن الإنسان إذا رأى اللون يعلم باللون علما حضوريا بهذا النحو، وهو أن النفس إذا تحققت شرائط الرؤية كالمقابلة وعدم البعد وعدم القرب وكثافة الجسم المرئي وأمثال ذلك حصل للنفس إحاطة بواقع الشيء المرئي، فالنفس تبصر نفس المرئي في الخارج لا بالانطباع ولا بخروج الشعاع ولا بتكيف الهواء المشف، كل ذلك بعيد عنده من الصواب. هذا قول سادس. القول السابع ما ذهب إليه صدر المتألهين أعلى الله مقامه الشريف، وحاصل مذهبه رحمكم الله أن الإبصار ليس بهذه الأنحاء، بل الإبصار هو عبارة عن إنشاء النفس بالقدرة التي أودعها الله فيها صورة مماثلة لصورة المرء، تكون قائمة بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا. ومدخلية مقابلة الجسم المرئي للجسم الرائي وسائر شرائط الرؤية والآلة الباصرة في الإبصار إنما هي مدخلية الشرائط المعدة، فالمبصر حقيقة من هو؟ النفس، والإبصار هو ثبوت الصورة المرئية بالذات في سقع النفس في عالم التجرد. وهذه الصورة قائمة بالنفس قياما صدوريا، لا أنها حالة في النفس حتى تحتاج إلى مادة ومحل. فقيامها بهذا النحو لا ينافي تجردها، وذلك لأن الحاجة إلى الفاعل كما تثبت في المادي تثبت في المجرد. نعم، لا قدرة للنفس على إنشاء مثل هذه الصورة إلا مع حصول شراهة الرؤية. هذه خلاصة ما ذهب إليه صدر المتألهين، وينبغي أن يقع الكلام في هذا المذهب من جهات ثلاثة. الجهة الأولى في صحة هذا المذهب، الجهة الثانية في نسبة هذا المذهب إلى المذاهب الأخرى، الجهة الثالثة في الترجيح بين ما ذهب إليه صدر المتألهين وبين ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق لاشتراكهما من جهتين. أما صحة ما ذهب إليه صدر المتألهين فنذكره بالإجمال، فنقول أن العلم مجرد سواء كان متعلقا بالمحسوسات أو كان متعلقا بالمقادير المثالية والجواهر المثالية أو كان متعلقا بالكليات، فإن العلم مطلقا مجرد على ما ثبت في محله، ومع تجرده فلا معنى للانطباع كما لا معنى للشعاع، وذلك الاشتراك الانطباع والشعاع في التعلق الجسمي، فإن الانطباع حلول والحلول لا يكون إلا في الأجسام، والعلم ليس جسما ولا جسمانيا. كما أن الشعاع هو عبارة عن شيء يقوم بالعين وينبسط على الأجسام، فله تعلق بالأجسام، وهذا التعلق هو من ناحية حلول فيشترك مع الانطباع من هذه الجهة، والعلم ليس كذلك. فما ذهب إليه أصحاب الشعاع وأصحاب الانطباع ليس بتام. وهذا يعني أن هذين القولين لا يصلحان لتفسير حقيقة الإبصار التي هي درجة من درجات العلم، فيتعين الأخذ بقول صاحبي الأسفار قدس الله نفسه مع إبطال كلام صاحب حكمة الإشراق كما سيأتي، يعني يتعين الأخذ بالقولين الأخيرين. نحن نكل المسألة الآن إلى الجهة الثالثة لأنه لنا غرض في هذا العام. أول نقدم الجهة الثالثة على الجهة الثانية، أفضل نقدم الجهة الثالثة بعد أن أبطلنا الشعاع والانطباع، نتكلم في الجهة الثانية وهو الترجيح بين ما ذهب إليه صدر المتألهين وبين ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق، فنقول أن الذي ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق معناه وقوع الصور الجسمانية الحالة في موادها متعلقات للعلم، بمعنى أن العلم عند صاحب حكمة الإشراق العلم الإبصاري يتعلق بنفس الأمر الخارجي لا بشيء آخر، فهو يرى أن نفس الصورة الحالة في مادتها تعلق بها العلم، والحال أن تعلق الصورة بالمادة مناط غيبتها، فالصور المادية لا تقبل أن يتعلق بها العلم إلا بوساطة أمر مجرد، وهنا لابد أن نشير إلى أن كلمات صدر المتألهين في المقام مضطربة، وقد أشرنا إلى هذا الاضطراب في بعض الدروس، فقلنا أن بعض كلماته ظاهرة في أن أفق عالم المادة ليس بمعلوم بالذات، وإنما يعلم بالتبع وبالعراض، لا بالتبع بمعنى أنه بتبع شيء آخر يتعلق به العلم بالذات، إذ التبعية لا تنافي الذاتية بمعنى آخر. هو يرى في بعض كلماته أن الصورة المادية مناط الغيبة، كونها مادية مناط الغيبة، وعلى هذا بنى الإشكال في المقام على صاحب حكمة الإشراق، وهذا من موارد كلماته الظاهرة في أن الصورة المادية لا يتعلق بها العلم. لكن من جهة أخرى في بعض موارده، في بعض كلماته، يصرح بأن كل موجود فهو من حيث هو موجود معلوم، وأن وزان الوجود العلم وزان الوجود، وأن العلم سار في كل شيء، حتى المادة يثبت لها الشوق إلى الصورة، وبذلك تكون المادة من هذه الجهة حية عالمة قادرة، بهذا النحو بهذا الحد. وهذا مما يظهر منه بوضوح أن الصورة المادية يتعلق بها العلم. أقول أما تعلق العلم بالصورة المادية وعدم تعلق العلم بالصورة المادية، فتنقيح هذه المسألة يناسب محلا آخر غير هذا السطح من الطرح. وأما أن الإبصار يكون بتعلق البصر بنفس الجسم المرئي الخارجي، فقد يقال أنه إن أريد تعلق البصر بنفس الصورة الخارجية الحالة في مادتها، بحيث يكون المعلوم بالذات نفس الموجود الخارجي، فيرد عليه ما أورده صدر المتألهين على الله مقامه، إذ يمكن أن يقال بأن صدر المتألهين يلتزم بثبوت العلم وسرايته في مراتب الموجودات، ولكن مع ذلك يمنع تعلق بصر الجسم الرائي بهذه الأجسام، لا منافى بأن يكون مقصوده من سراية العلم معلومية الموجود للفاعل لا للرائي، فلا منافى بين إثبات علم الفاعل بالأجسام الخارجية وبين إثبات نفي علم الرائي بالأجسام الخارجية، هذا لا منافى. كما أنه يمكن أن يكون مقصوده إثبات علم كل شيء بنفسه من حيث هو موجود، وينفي علم غيره بنحو الإبصار به، لا بأس بذلك، فلا منافى. فإن أراد صاحب حكمة الإشراق أن الرائي يرى نفس الجسم الخارجي بحيث يكون متعلق الإبصار، متعلق الإدراك الإبصاري نفس الجسم، ففيه أن كون هذه الصورة حالة في مادتها يمنع من تعلق الإبصار بها لما ذكر في محله من أن الحلول المادية مناط الغيبة، ولا يصلح أن يكون ملاكا للعلم. وإن أراد صاحب حكمة الإشراق أن تعلق الإبصار بالأجسام الخارجية بواسطة صورة معلومة، فتلك الصورة هي المبصرة بالذات، والصورة الخارجية تكون مبصرة بالعرض، فلا يكون قوله هذا في عرض سائر الأقوال لأنه ينطبق عليها. فمن الممكن أن نقول بالإشعاع ثم نقول أن الجسم الخارجية مبصر، ويمكن أن نقول بالانطباع ونقول أن الجسم الخارجية مبصر، وعليه فلا يكون كلام صاحب حكمة الإشراق تاما، نعم لو أراد صاحب حكمة الإشراق من إشراق النفس على الجسم المرئي تعلق الإحساس البصري بمعنى الآلة بالجسم الخارجي فهذا أمر لا بأس به، لكن تعلق الآلة شيء والإبصار شيء آخر، فإنه لا إشكال في أن الجسم الملموس إنما تلمسه هذه الجارحة، ولكن مع ذلك الإحساس اللمسي ليس لهذه الجارحة بل للقوة الثابتة فيها، تلك القوة لما كانت من شؤون النفس كان الإحساس من شؤون النفس لا من شؤون الجارحة. فمن الممكن أن نقول أن الآلة وهي الرطوبة الجليدية لما لها من فعل تتعلق بنفس الجسم، لكن مع ذلك الإحساس البصري ليس لهذه الرطوبة بل للنفس، فيقع الكلام حينئذ أن النفس تبصر بالشعاع أو بالانطباع أو بالصورة المنشأة من قبلها أو بتكيف الهواء المشف. هذا التخصيص ليس من قبيل البرهان، ليس من قبيل البرهان، التخصيص نشأ من أن هذا الخلاف لم يقع عندهم إلا في إبصار، كأنهم تسالموا على أن درجات الإحساس الأخرى كالذوق واللمس والشم لا خلاف في أنه بالانطباع، اختلفوا في أن هذا الانطباع بأي نحو بأي كيفية، زين، كما اختلفوا في الشم أنه بانتقال أجسام صغار أو بالتحلل الهواء مثلا وتكيف الآلة الحاسة بكيفية مشابهة، هذا كلام بينهم، لكن على أي تقدير هناك نحو انطباع بخلاف الأبصار، الأبصار لم يتسالموا على الانطباع فيه، لكن صدر المتألهين بعد أن ينقح مذهب الإبصار مسألة الإبصار يعمم ويقول أن حال سائر الإحساسات حال الإبصار، فكما أن الإبصار يكون بإنشاء النفس صورة مبصرة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون تلك الصورة قائما قياما صدوريا، كذلك اللمس يكون بإنشاء النفس صورة ملموسة تكون قائمة قياما صدوريا بالنفس بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا ليس من باب التخصيص. وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه صدر المتألهين أرجح مما ذهب إليه صاحب حكمة الأشراق. هذا موقوف على تصحيح كلام صدر المتألهين، هلا إذا صححنا كلام صدر المتألهين نعود إلى مسألة التعميم لنبين كيف يصح التعميم بناء على ما ذكره صدر المتألهين في مسألة الإبصار، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. الآن بعد أن رجحنا كلام صدر المتألهين على كلام صاحب حكمة الإشراق كما تبين هذا، نحتاج إلى بيان نسبة قول صدر المتألهين إلى سائر الأقوال حتى يتضح مراده، لأنه مع توهم وقوع قول صدر المتألهين في عرض سائر الأقوال يكون المراد غير واضح، يكون الفهم قاصر لكلام صدر المتألهين. هذا موقوف على تنقيح مسألة النسبة بين قول صدر المتألهين وبين سائر الأقوال، لأن هذا الإشكال شيخنا يعمم على سائر الأقوال، حتى القائلين بالانطباع أقوال أصحاب القول بالشعاع يمكن أن يكونوا في سعة، لكن القول بالانطباع يعني وجود صورة منطبعة غير الجسم المرئي فكيف نفسر الإبصار، هذا يحتاج إلى أن نعالج هذه الجهة، وهي أنه ما مراد صدر المتألهين بكون الإبصار بإنشاء النفس صورة مماثلة. صدر المتألهين يقول أن عندنا مبصرا بالذات ومبصرا بالعرض، والمراد بالمبصر بالعرض ذلك الجسم الذي يقول الإنسان عنه في وقت الإبصار أنه يبصره، بلحاظ وجوده الخارجي مثلا. وأما المبصر بالذات فهي الصورة الحالة في النفس أو القائمة بالنفس. والنسبة بين المبصر بالذات والمبصر بالعراض هي النسبة التي تقدمت في مبحث الوجود الذهني، وهي عبارة عن الاتحاد الذاتي والاختلاف في درجة الوجود، حيث إن المبصر بالذات موجود بوجود ذهني، والمبصر بالعراض موجود بوجود خارجي. فمن جهة الاتحاد الذاتي يصح أن يقال أن الإنسان يبصر الخارج، ومن جهة الاختلاف الوجودي يقال أن هذا مبصر بالذات ذاك مبصر بالعراض. وهذا حاصل في كل معلوم، فإن كل معلوم خارجي فهو فيه معلوم بالذات وفيه معلوم بالعراض، وما يتعلق به العلم أولا وبالذات والمعلوم بالذات، وذلك لأن العلم ليس إلا حضور المعلوم لدى العالم، وحضور المعلوم عين وجوده ووجوده عين ذاته. فإذا كان الشيء مباينا في وجوده للعالم فهو من حيث هو مباين ليس بمعلوم، وهو من حيث هو معلوم ليس بمباين. فما يصحح تعلق العلم بالوجود الخارجي إنما هو تعلق العلم بما يتحد به ماهية وذاتا، وإلا فإن الوجود الخارجي من حيث هو موجود خارجي ليس بمعلوم. قال صدر المتألهين أنه مع هذه التفرقة نقول أن مقابلة الرائي للجسم المرئي مع حصول سائر شرائط الرؤية حتى لو كان لازم ذلك لانطباع أو خروج الشعاع من الرائي أو من المرئي، إلا أن هذا كله خارج عن حقيقة الرؤية وحقيقة الإبصار. ووجه ذلك أي وجه خروج هذه المسائل وهذه الأقوال عن حقيقة الإبصار أن الإبصار من درجات إدراك النفس، والنفس لا تدرك إلا بحضور المدرك عندها، بحيث يكون وجود المدرك في نفسه ووجود المدرك للمدرك واحدا، إذ مع المغايرة لا يكون وجود المدرك في نفسه مدركان، إذ مدركية المدرك بوجوده للمدرك. فلو قلنا أن وجوده في نفسه غير وجوده لمدركه يلزم أن يكون مناط إدراكه غير مناط وجوده، فوجوده في نفسه ليس بمدرك. والحال أن المدرك لا ثبوت له إلا في ظرف الإدراك، والإدراك هو حضور المدرك لدى المدرك، إذن لا يعقل أن يكون المدرك موجودا إلا لمدركه، ينحصر وجوده في وجوده لمدركه. إذن المدرك من حيث هو مدرك موجود، والمدرك من حيث هو موجود مدرك، بين الحيثيتين مساوقة واتحاد. وعليه نقول أنه لما ثبت في محله أن النفس مجردة فلا بد أن تكون الصورة المدركة سواء كانت محسوسة أو متخيلة مثالية أو مجردة كلية، يجب أن تكون مجردة على كل تقدير. وهذا يعني أن القول بالانطباع ليس بتام، وذلك لأن الانطباع إنما يتصور في الأمور المادية، وقد عرفت أن الشعاع فيه جهة مادية، وقد عرفت أن تكيف الهواء المشف يتعلق بالمادة، وكذلك قول صاحب حكمة الإشراق لأنه يدعي أن الصورة المادية تحضر مع كونها مادية للرائي، وهذا خلف كونها مادية حالة في مادتها. إذن يجب أن نقول بأن الإبصار عبارة عن ثبوت صورة مجردة للمبصر وراء وجوده المادي، وعليه فنقول أن الإبصار هو هذا النحو، هو أن تثبت في النفس صورة مطابقة للجسم المرئي. نعم، هذه الصورة لا توجد في النفس إلا مع انطباع صورة مادية أو مع خروج شعاع أو غير ذلك. إذن يتبين بهذا أن مراد صدر المتألهين ليس نفي هذه الأقوال بمعنى إبطالها، بل نفي كونها تفسيرا لحقيقة الإبصار. ولا بأس بأن تكون من شروط الإبصار، قد يكون الإبصار مشروطا بالانطباع، قد يكون مشروطا بالشعاع، قد يكون مشروطا بتكيف الهواء المشف، لكن هذا ليس الإبصار وليس من الإبصار في شيء.
على قرض انه يقبل انه تكون صوره ماديه، هذه الصوره الماديه شرط معد لتلك الصوره التي هي من تحليل النسب وجدانا، يعني ما شيء اثنينيه
لا، الصورة المادية بعد مو محسوسة حتى تقول أنها مثلا ما تشوف اثنينية. هي صحيح أنت ما تشوف، لأن الشوف هو الإدراك والذي تعلق به الإدراك تلك الصورة، أما الصورة المنطبعة فهي ليست مدركة. هذه الصورة المنطبعة ليست مدركة. نعم، انطباعها في الآلة موجود، يقصد بالآلة هنا الجارحة. يعني الصدر المتألهين يفرق بين الرطوبة الجليدية وبين القوة الباصرة. القوة الباصرة مجردة، أما الرطوبة الجليدية فهي كالجارحة بالنسبة للجسم.
هذه من طبيعة على فرض قبولنا أنها المادية، هذه فقط حالة الوقوع، يعني حالة الاتصال.
طبعا الانطباع هنا حال الاتصال، هذا لا بأس به. ثم أن هذه الصورة المنطبعة على مسلك صدر المتألهين ليست محسوسة. الإحساس هو عبارة عن تعلق العلم بتلك الصورة القائمة في النفس. نعم، حضور الصورة المنطبعة ما دامت المقابلة شرط كون هذا العلم إحساسا، فإذا انتفت المقابلة أصبح هذا العلم خياليا، يعني ينتقل إلى درجة أخرى. تمت الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.